بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع هذا الدرس الذي هو بعنوان اليقين وأثره في راحة القلب وطمأنينته واستقراره. القلوب إخواني الأفاضل تتقلب ولا تستقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وقيل: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فهو أشد تقلبا من القدر على النار. ولكن القلوب إنما تستقر باليقين وتضطرب بالشك والريب والوسوسة. شفاء القلوب واطمئنانها بتحقيق اليقين فيها، بل حياة القلب وشعوره باللذة في يقينه. قال ابن القيم رحمه الله: اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة. ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله: وبالآخرة هم يوقنون. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا، وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا، فحي عن بينة، صار حيا عن بينة. واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان، وعليهما ينبني، وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما قوتها. بل جميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح بهما، أي باليقين والمحبة، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل الناس، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وبقوله يهتدى، وبقوله يهتدي المؤمنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية، وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العمل حمل على المعاطب. ولأهمية اليقين إخواني الأفاضل، لأهمية اليقين للعبد، أثنى الله عز وجل على عباده لوصولهم إليه وبعدهم عن ضده. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فاليقين هنا إيمان بالغيب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقضاء والقدر دون أن يخالط ذلك شك أو ريب، دون أن يترك الأمر الذي أمره الله عز وجل به لأنه لم تظهر له حكمته أو العلة من ورائه، بل هو ممتثل لما أمره ربه سبحانه وتعالى ليقينه أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم والحكمة، وأنه لا يأمر عبثا ولا ينهى عبثا، وإنما يأمر لمصلحة، بل كل أوامره ونواهيه مشتملة على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. فما من أمر أمر به سبحانه وتعالى إلا ومصالحه معلومة معروفة مقدمة على مفاسده، وما من نهي إلا ومفاسده أعظم من منافعه. الذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك الجزاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأما مجالات اليقين فالأول قبول ما ظهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية. الثاني من مجالات اليقين قبول ما غاب للحق، هو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفاصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونصف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله تصديقا وإيمانا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخارج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس وغفلة عنه، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث من المجالات، مجالات اليقين، الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات وضده التعطيل والنفي والتجهم، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده، وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق، علم الأمر والنهي وعلم الأسماء والصفات والتوحيد وعلم المعاد واليوم الآخر. ومن حقق اليقين في قلبه تحققت له جملة كثيرة جدا من الثمرات، وأذكر بعضها. الأولى، قد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهذه هي الثمرة الأولى. وأنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه النقطة، قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال في الخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. الأمر الثالث الذي تضمنته الآية: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأصل الرابع قوله: يهدون بأمرنا. وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة مما هم فيه مختلفون. نعم، قال: وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. إذن هذه الثمرة الأولى: اليقين سبب لحصول الإمامة في الدين مقرونا بالصبر. الثمرة الثانية: باليقين يدرك العبد آيات الله ويفهم معانيها ويقف على أسرارها وحكمها. قال الله سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال عز وجل: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فإذا أردت أن تقف على معاني آيات الله، على معاني نصوص الوحي كتابا وسنة، وأن تقف على الحكم والعلل والمقاصد، فلا بد من أن يكون قلبك مليئا باليقين بالله سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا ذا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاليقين يجعل المسلم المؤمن مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره، شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، راضيا بما قسمه الله عز وجل له، لا يحسد غيره ولا يسعى إلى ما أعطى الله عز وجل غيره، بل هو قنوع راض بما آتاه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة، فالعلم أول درجات اليقين، ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك. فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال ابن القيم كذلك في الطب النبوي أو في زاد المعاد، وهو يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها، ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الثمرة الرابعة: تحقيق الاطمئنان في القلب، تحقيق الاطمئنان في القلب، وبه يجد حلاوة الإيمان ولذته، وبه يستسلم العبد لربه ولوحيه، فيقابل الأمر بالامتثال والنهي بالاجتناب والخبر بالتصديق والقبول دون أن يثير حوله الشكوك أو يبحث عن حكمة ترضيه أو علة تقنعه، بخلاف أهل الشك الذي ربما لم يفعل الفعل الأمر حتى تبين له الحكمة، ولا يجتنب النهي حتى تبين له العلة، فإن اقتنع أقبل وإن لم يقتنع أعرض، أو يقابل خبر الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة بالتشكيك، ومقابلتها بآراء الرجال وبعقله وما يدعيه هو من أدلة عقلية، ويثير حولها الشبهات. أما من امتلأ قلبه باليقين بعبودية ربه سبحانه وتعالى فإنه يعلم تمام العلم أن ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا ومصلحته أعظم من أي مفسدة أخرى تلحق به، وما نهى عن شيء إلا والمفسدة المترتبة على الفعل أعظم من أي مصلحة تظهر لهذا الرجل، وما أخبر الله عز وجل به من أخبار فهي صادقة ثابتة وإن لم يستطع عقله أن يتصورها أو أن يصدقها. وبعضه ممن وقع في مرض الشك واختل عنده اليقين يجد في نصوص الشرع تعارضا وعدم قبول وغصة في حلقه بسبب هذه النصوص، ووحشة في قلبه. لذلك قال ابن قيم رحمه الله: وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه، بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا، زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولان له ما استوعره المترفون. وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين، أن يعلم علم اليقين ما أن ما أمر الله عز وجل فإنما أمر به لمصلحة العباد، وما نهاهم عنه فإنما نهاهم عنه لمصلحتهم ولما يحتويه من مفاسد. الثمرة الخامسة: اليقين يؤدي إلى زيادة الإيمان والإقبال على الطاعات واجتناب المعاصي والآثام، ليقينه بالأجر المترتب على الفعل والإثم المترتب على الجناية. الثمرة السادسة: تحقيق قوة التوكل على الله، فكلما ازداد يقين العبد بربه قوي توكله عليه. قال الله سبحانه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فالحق هو اليقين. وقالت رسول الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات الحامل لها. وتأمل حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وهما في رحلة الهجرة، لما دخل الغار ووصل إليهما أهل قريش، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم وقلبه مليء باليقين بالله سبحانه وتعالى أنه ينصره ولا يخذله وهو معهم، قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. الفائدة أو الثمرة السابعة: أن اليقين سبب لتوفيق الله لعبده للجواب الصحيح عند سؤال الملكين في القبر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حال أهل القبور وأنهم يسألون قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. قال: فيقال: نم صالحا، لقد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الثمرة الثامنة: استجابة الدعاء، استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء أو لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. نأتي الآن إلى سؤال مهم: كيف نحقق اليقين؟ كيف نحقق اليقين؟ أولا: التحصين بتعلم الاعتقاد الصحيح مع معرفة الباطل والرد عليه. ولذلك إخواني الأفاضل، اليقين يحتاج إلى مجاهدة في طلب العلم والتبحر فيه، فكلما زاد علمك الصحيح وفهمك زاد يقينك. ويتم ذلك من خلال تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد السليم، ومن ذلك توحيد الربوبية والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته، وتعلم توحيد الألوهية ومقتضياته وما الذي يترتب عليه، ومعرفة الأسماء والصفات ومعانيها وما يترتب عليها، ثم معرفة الشرك وأفراده وأنواعه والشبهات المثارة حول كل هذه الأمور والرد عليها. فكلما عظم علمك بهذه الأمور عظم يقينك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يوصلك إلى اليقين: الرقابة على ما تسمع وتشاهد من علم إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من أن يكون أخذك للعلم من مصادره الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأن تأخذ العلم عن أهله من أهل الثقة، كما قال ذلك الرجل من التابعين إن يقول من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يدل على صاحب سنة. ثالثا التربية الإيمانية العقلانية للوصول إلى اليقين، وذلك عن طريق تحقيق الإيمان مع الاستدلال الشرعي والعقلي لتتحقق لك البصيرة، خصوصا مع الأبناء، خصوصا مع الأبناء، فتجالسهم وتبين لهم العقيدة الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتبين له الاعتقاد الصحيح ووجه الاستدلال على هذا الاعتقاد، ثم تتدرج معه في رد الباطل شيئا فشيئا، فيحصل له اليقين بإذن الله تعالى. رابعا الدعاء بالثبات على الحق، وأنت في سورة الفاتحة تسأل ربك سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالعبد في وسط هذه الهجمات، وسط الأعداء، عداء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وجنود إبليس وأهل البدع والضلال، يحتاج أن يكون ثابتا، ولن يثبته إلا الله سبحانه وتعالى، فإن العبد ضعيف والشبهات خطافة والحق عزيز، يحتاج العبد إلى أن يبحث عنه وأن يسأل الله عز وجل الثبات عليه. خامسا تلاوة كتاب الله بتدبر، تلاوة كتاب الله بتدبر، فهو الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا تجعل تلاوتك للقرآن الكريم مجرد تلاوة لطلب البركة فقط، أو تقرأه يوم الجمعة أو تقرأه في رمضان، بل اجعل لك وردا يوميا تقرأه بتدبر وتفهم، وانظر في كلام أهل العلم كيف يمكن لك أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم ما خاطب الله عز وجل به الناس عموما، وما خاطب به أهل الإيمان خصوصا، ولا يحصل ذلك إلا بالقراءة بتدبر وتفهم. سادسا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس المقصود حفظها فقط، وإنما معرفة معانيها والنظر في لوازمها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها. فلكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. قال ابن القيم رحمه الله: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا متشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. ولذلك أقول إخواني الأفاضل: كل من انحرف في باب في الدين ونسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، إنما سببه جهلهم بالله، كمن يتكلم مثلا عن معضلة الشر فيقول: إن كان الله عادلا رحيما فلماذا وجد الشر في هذا العالم، وقد نسي أن هذا الرب سبحانه وتعالى عليم خبير له الحكمة البالغة فيما يفعل. فالشر ليس إلى الله عز وجل، أفعاله كلها خير، بل ربما ابتلى العبد ليحقق له منفعة ومصلحة، ابتلى العبد ليختبره، فهذا لا يصله العبد إلا إذا علم أسماء الله عز وجل ومعانيها ومقتضياتها، وعلم أفعال الله عز وجل، ويكون ذلك بدراسة ماذا؟ بدراسة الأسماء الحسنى وتدبرها وتعلم مضامينها. سابعا مما يحقق لك اليقين دراسة السيرة النبوية، ودلائل النبوة والشمائل المحمدية. فالرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن من أركان بلوغ اليقين، وهذه الدراسة توصلك إلى اليقين، تعلم كيف نشأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رعاه الله عز وجل، ثم كيف أوحى إليه بوحيه، وكيف نشر الله عز وجل به الإسلام، ثم توفاه الله عز وجل وقد أدى الأمانة وأتم به النعمة وبلغ الرسالة كما أمره الله عز وجل، بل حفظ الله عز وجل رسالته إلى اليوم. وهذا في دلالة لمن كان يفقه ويعقل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به. ثامنا، دراسة محاسن الشريعة الإسلامية وكمالها، فمن وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلن يتزحزح اليقين بأي سبب كان. ومن قارن بين الإسلام وبين الملل المحرفة أو بين الملل الوثنية علم ما تميز به هذا الإسلام من محاسن عظيمة جدا، ودلته على أن هذا الإسلام هو دين الحق، وأن الله عز وجل لن يقبل دينا غيره، لأنه الدين الصحيح الباقي إلى قيام الساعة. تاسعا، الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه، وعدم الاستماع للمشككين وقراءة كتبهم أو الاستماع لمحاضراتهم أو الدخول معهم في مناقشات ومناظرات بدعوى الفضول أو بدعوى أني أستطيع أن أرد عليهم، وربما أورثك ذلك كله شكا يضعف يقينك إن لم يهلكك، فلا تجعل من نفسك عرضة لأمثال ذلك. جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه جاءه رجل قال إني جئت لأناقشك وأجادلك في آية، وكان من أهل البدع والانحراف، قال إن اذهب إلى شاك مثلك فناظره، أما أنا فعلى يقين من ديني. وجاءه رجل آخر ليناظره قال اسمع مني آية، قال ولا نصف آية، وهو كان من العلماء رحمه الله ووضع يده في أذنه. فكيف بنا نحن في زماننا وقد انتشرت وفتحت علينا وسائل التواصل الاجتماعي والكتب موجودة في كل مكان، فنستمع للخوارج ونستمع لأهل الإرجاف والشك وللملحدين بحجة الرد عليهم والاستماع لما عندهم، فهذا باطل. فعلى المسلم أن يحفظ دينه ولا يعرض دينه لأمثال هؤلاء المرضى. وعكس اليقين إخوان المستمعين ما هو؟ الشك والريب. عكس اليقين الشك والريب، وهو مرض يصيب القلب يشعره بالضيق ويوقعه في حيرة قاتلة، وله أثره في منع الاستسلام للشرع، بل هو هذا الشك والريب سبب للدخول في الحيرة والكفر بالله سبحانه وتعالى وإنكار ما أرسل به رسله. قال الله عز وجل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالشك في الدين يتعارض مع التسليم والانقياد. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فالشك والريب في دين الله يتعارض مع تحقيق الإيمان ومع تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى والرضا بهذا الدين بالإسلام دينا، ويتعارض مع الرضا بالله ربا ومع النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. فقد اليقين سمة الهالكين كما قال تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. الشك يقود العبد إلى الكفر بما أنزل الله وعدم التصديق. وإذا تأملتم كتاب الله ونظرتم في ردود أقوام الأنبياء الذين كفروا برسالات الرسل تجد ذلك جليا. وأنقل لكم بعضا، قال الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات ما هي هنا؟ اليقين، الوحي، الأدلة الظاهرة البينة. ما موقفهم؟ قال جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. طلبوا اليقين، لكن للأسف أي يقين يريدون؟ يريدون اليقين الذي يناسب عقولهم، ولو جاءهم لما قبلوا به. وعند سماع بعض شبه الملاحدة في زماننا تراهم يريدون أدلة على وجود الله عز وجل تتناسب مع عقولهم هم لا مع الإيمان الذي أراده الله عز وجل من العباد، بل هم يريدون إلها يصنعون صفاته كما يريدونهم، وهذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، فأنت مخلوق ضعيف مربوب لا تتحكم في الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. وقال سبحانه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فالذي جعلهم يردون الحق واليقين وماذا هو شكهم وعدم يقينهم. وللأسف ظهر في زماننا من أدخل الناس في شكوك في أصول اعتقادهم عن طريق فلسفات ونظريات مستوردة، كما هو الحال فيما يطلقون عليه اليوم نسبية الحقيقة، يقولون الحقيقة نسبية، وهذا شعار يمرر تحته الباطل والشبهات بل والكفر. ومنشأ هذا الباطل هو بعض المذاهب الفلسفية الباطلة وتلقفته بعض التيارات الفكرية المنحرفة والإلحادية، وما يطلق عليه تيار ما بعد الحداثة الذي يشكك في الحقيقة والعقل والهوية، فيرى كل شيء غير مستقر، ليس عندهم أساس ثابت، ولا توجد لديهم حقائق ثابتة يمكن للعقل أن يستند عليها، وليس عندهم معيار يفصل بين الصواب والخطأ، كل شيء عندهم مقبول، ونتيجة ذلك إبطال العقائد التي جاءت بها الرسل وعدم تحقيق أي يقين في حياة الإنسان، وبالتالي يصبح بلا غاية ولا هدف في الحياة. نسبية الحقيقة معناها أن الحقيقة مختلفة من شخص لآخر ومن وقت لآخر، فالحقيقة موزعة من حيث الاحتمال المفتوح، كل يرى الحقيقة على هواه، فما تراه أنت حق وما يراه الآخر المخالف لك كذلك حق، فليس لك الحق الحكم على من خالفك بأنه على غير حق ولو كان على باطل واضح جلي. ويمثلون بأمثلة يخلو منها الفهم والمنطق، يقولون مثلا العسل يراه أحدهم حلوا والآخر يراه مرا، وهذه مغالطة منطقية. العسل حلو في ذاته، والذي تذوقه مرا فلعلة فيه منعته من الوصول للحقيقة، مثل وجود الشمس في كبد السماء في النهار الظهر، فأنت تراها وكل الناس يرونها، لكن من وضع حائلا بينه وبين الشمس فلا يقبل قوله بأنها غير موجودة. ومن خطر هذا التيار الفلسفي المنحرف أنهم جعلوا العقائد تصورات مرتهنة بمستوى الوعي الإنساني متغيرة بتغير العصور، فالاعتقاد في الله سبحانه وتعالى من منظورهم يكون بحسب مدركات الإنسان ووعيه، فمن اعتقده متصفا بالكمال فلا بأس، ومن اعتقده فيه النقص تعالى الله عما يقولون فلا بأس، وإن اعتقده لا حقيقة له ولا وجود وإنما هو مفهوم بلا حقيقة فلا بأس، وهذا كله من أعظم الكفر. ثانيا تمييع الخطاب الدين وسلب معانيه ومقاصده وحكمه، فلا يوجد لديهم أي مدلول صريح لأي نص شرعي، فجميع النصوص تحتمل معاني بعدد فهوم البشر. قال الله وأقيموا الصلاة، والله نفهم من الصلاة الدعاء، مثل ذاك اللي الآن خرج عندنا من موجود حي إلى الآن يعتقد الحج الصعود إلى الجبال، الخروج إلى الجبال والتأمل في أعاذ الجبال والجلوس في جلسات اليوغا في أعاذ الجبال، وأن يعتكف في الكهوف ومع الخفافيش ومع وفي ظلمة الليل البهيم يراه حجا، وآخر يرى الصوم صمتا، وكل يفسر بما يريد. فهذا للأسف الشديد من الباطل، لأن النتيجة هي ماذا؟ انسلاخ من هذه الشريعة وكفر بالله وبشريعته. والرد على هذا المذهب ونقضه قد ألفت فيه مؤلفات كثيرة، لكن على وجه الاختصار أن هذا المذهب هادم للدين والأخلاق ولكل النظام الاجتماعي، ففيه لا انتظام لدين ولا معاش ولا قيام لدولة، اختلاط الحق بالباطل، الكفر والإسلام صواب، الشر والخير صواب، الجريمة وغيرها صواب، الخلق وسوء الخلق صواب. فلا يمكن بذلك أن تستقر حياة ولا معاش ولا قيام لدولة ولا قيام لدين. الثاني، هذا المذهب لا سبيل لعاقل أن يتمذهب به، لأن التناقض ملازم له. ومن ذلك تراهم يرمون من لا يوافقهم بالرجعية والتخلف، وهذا سمعناه. والسؤال، أين النسبية المدعى؟ أنتم تقولون لا توجد حقيقة ثابتة، لا توجد حقيقة مطلقة. طيب، النسبية تقتضي عدم اتخاذ أي موقف سلبي أو إيجابي في أي قضية، فأنت قولك ماذا؟ تراه حقا، وأنا قولي أنت تراه حقا، أنا أراه حقا وأنت تراه باطلا. لكن نظرية النسبية تقتضي أن أنت حق وأنا على حق، فلماذا تنكر علي؟ الرد الثالث، من قال لا توجد حقيقة نسبية، نسأله هل كلامك حقيقة مطلقة؟ الذي يقول لا توجد حقيقة مطلقة، كلامك هذا حقيقة مطلقة؟ فإن قال نعم سقطت قاعدته، لأنه أقر بوجود حقيقة مطلقة. وإن أجاب بالنفي قيل له فلا يمكنك الإلزام به، فهي مقولة تسقط نفسها بنفسها. رابعا، مقتضى قولهم تصويب كل قول، وهذا يقتضي تصويب مخالفكم. كيف ذلك؟ وهذا إذا قلت له إن قولكم باطل، فمقتضى نسبية الحقيقة أن يقول صدقت، وهذا إقرار بباطل مذهبهم، فمن شهد على قوله بالبطلان كان كافيا لرد مذهبه. خامسا، لا يمكن أن تستقيم حياة الناس مع هذا المذهب، وستفسد فسادا عظيما، لأنه مذهب يسوغ لكل أحد أن يفعل ما يراه حقا، حتى لو كان قتل الأبرياء والأطفال، اغتصاب النساء وغير ذلك. فمتى ما اعترض عليه بأن فعله جريمة فيجيبك أنه يراه متعة ليس بجريمة، وسيكون فيه حجة لمن؟ للخوارج وغيرهم في قتل المسلمين بغير حق. سادسا، الحس والواقع والإجماع البشري يشهد على بطلان هذا المذهب، فيشهد الجميع من في كل أقطار الأرض، العقلاء، أتكلم عن العقلاء ليس عن المجانين، بأن الظلم سيء، فيشهدون أن الصدق حسن، البر الوالدين حسن، طيب إلى آخره. هذا الاتفاق كاف للرد على هذا المذهب. سابعا، أو النقطة التالية، من المعلوم أن من الحقائق ما هو مطلق فهي ثابتة غير متغيرة، ومن الحقائق ما هو نسبي وهي المتوقفة عن المتغيرات أو الأذواق، فالنتائج المتعلقة على العلوم التجريبية المتغيرة متغيرة، تتغير حسب تغير العلم، وكذلك الحكم المبني على الذوق فهي حقائق نسبية لذاتها، فلا تخلط هذا بالحقائق المطلقة الثابتة. ولذلك لو قال إنسان هل يوجد عندنا حق مطلق؟ الجواب نعم، هناك حق مطلق ثابت لا يعتريه أي باطل، حسا وواقعا وشرعا. الآن من جهة الحس، وجود الشمس في النهار حقيقة مطلقة ولا لا؟ الكذب سيء أم أنه غير سيء؟ هذا محل اتفاق. من جهة الشرع، وجود الله حق لا مرية فيه، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيها، هل يمكن الوصول للحق؟ الجواب نعم، ولذلك أمر الله باتباع الحق، ولا يتم ذلك إلا بالبحث عنه والوصول إليه، ومصدر الحق هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أحقه وفطر الناس عليه ويسر أسباب الوصول إليه. قال الله سبحانه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وقال سبحانه: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فالحق إخواني المستمعين ثابت موجود بغض النظر عن التزامنا به، والحق الذي أوجب الله اتباعه واضح لا لبس فيه، ويجب على المسلم أن يبحث عن هذا الحق وأن يعمل به لإمكانية الوصول إليه، وقد يسر الله عز وجل الوصول إليه. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ما وقع الشك في قلب العبد المسلم كيف يتصرف؟ فعليه بجملة من الوصايا ونختم به. الأولى: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليخلصه من مرض الشك، يلجأ إلى الله. هذا مرض، فإن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، تمرض القلوب بالشهوات والشبهات، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا: التوبة إلى الله، فلعل الشك ابتلاء بسبب ذنب وقعت فيه. وصية ثالثة: دواء الشك بعدم تفخيمه في القلب، بل المرور عليه وعدم الالتفات إليه. الرابعة: الاستعاذة بالله من الشيطان، والإكثار من ذكر الله، لأن الله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاستعاذة بالله من الشيطان، لأن هذا الشك وهذه الوسوسة من الشيطان الرجيم. خامسة: الوصية الخامسة: المبادرة إلى العلاج فور وقوع الشك في القلب لقطعها وعدم التهاون في ذلك. الوصية السادسة: اطلب الحق واقبله مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الوصية السابعة: سبب الشك هو الجهل، ودواؤه العلم، وأخذه من مصادره الصحيحة، وأخذه عن الثقات من حملته. وأعجب كل العجب من كاتب كتب مرة في تويتر يقول: أفضل من يؤخذ عنه الدين هم الفلاسفة. والله لقد غششت الناس بقولك، فإما أن تكون جاهلا بحقيقة هذه الفلسفة، أو أنك تريد أن تغش المسلمين. أفضل طريق للعلم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ هذا العلم عن أهل الذكر الذين قد أخذوا الكتاب والسنة من مصادرها الصحيحة، وفهموها بالطرق الصحيحة التي جعلها العلماء واستنبطوها